بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم، وهذا اللقاء الخاص من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، قال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلقد خلق الله السماوات سبعا والأرض سبعا، واختار السابعة من السماوات فاختصها لعرشه، وخلق الله الجنان واختار منها جنة الفردوس، وجعل عرشه فوقها، وخلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين. ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الحبيبين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله على سائر خلقه، فرفع ذكره وشرح صدره وأعلى قدره. وخلق الله الأمم، خلق 70 أمة، اصطفى من هذه الأمم أمة الحبيب المحبوب فجعلها خير أمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخلق الله الشهور والأيام، واصطفى شهر رمضان على سائر الشهور والأزمان فكرمه تكريما عظيما، فأنزل فيه القرآن. قال الرحيم الرحمن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص، هذا اللقاء القرآني، هذا اللقاء النبوي، هذا اللقاء المحمدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق. في البداية مشاهدين الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في حلقة اليوم معنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة العالم الجليل الدكتور العربي القشاط. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا العام ولأول مرة في هذا اللقاء الخاص الذي يتجدد كل عام فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الإمام الشيخ محمد حسان. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا أيضا ولأول مرة في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلال. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء ولأول مرة أيضا في هذا اللقاء المتجدد فضيلة الشيخ الجليل أمين الأنصاري. في البداية مشاهدينا الكرام، نبدأ بعالمنا الجليل فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. أقول دكتور عمر: جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله، أليس كذلك؟
أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أولا مرحبا بإخوة الفضلاء الذين أستمد من إخلاصهم الكثير عندما أوجد بينهم، أستشعر أنني يعني أستنشق عبير الخير ورحمات الأنس بالله سبحانه وتعالى، فهم الذين يشحذون الهمم، وهم الذين نستمد بعد فضل الله سبحانه وتعالى من أفضالهم ومن تواجدهم معنا ومن تواضعهم الجم أن نتحدث بينهم جزاهم الله عن الإسلام خيرا. وبعد، كان يعقوب عليه السلام له 12 ولدا، يوسف وإخوته. إذا قسمنا المسألة نجد 11 فيهم صفات عجيبة تربو على 34 صفة سيئة، من حقد وحسد وضغينة وترتيب مكائد وترتيب الصلاح على القتل ويعني عدم محبة الخير والتعدي على حقوق الوالد. تالله إنك لفي ضلالك القديم. أمام هذا الخلق كان خلق يوسف في الجانب الآخر، الحلم والتواضع والتسامح وإيثار الغير إلى غير ذلك. وما أشبه رمضان والشهور التي تسبقه بيوسف وإخوته.
نعم.
عاش يعقوب ينظر بعد أن فقد بصره إلى أبنائه 11، فما رد إليه بصره، ولكن ما رد بصره إلا فضل الله عز وجل وأن ألقي على وجهه قميص يوسف، فارتد البصر إليه مرة أخرى. وكأن شهر رمضان عندما يأتي إلينا ونحن عشنا 11 شهرا قبله ننسى، وقد نحقد وقد نحسد وقد نغفل وقد ندبر المكائد وقد نغتاب ونخوض في الأعراض، تأتي ريح رمضان فيرتد قلب المؤمن الصائم بصيرا فيبصر الحقائق، فكشفنا عنك غطائك. الإنسان جميل أن يذكر ولا يستطيع أن يعيش دون ذكر، لكن هذا مسلم سلبي، يجب أن يكون المسلم إيجابيا. والمسلم الإيجابي هو مسلم، يعني هو إنسان مقدام في صناعة الخير، فهو ليس يعني مسلما لازما، لأن الفعل في اللغة العربية في فعل لازم وفعل متعدي، المسلم يختص بالفعل المتعدي، ولكن ليس متعديا على الغير وإنما متعديا بالخير للغير. هذا المسلم الذي يذكر الله سبحانه وتعالى تصيبه أو تنزل وتهبط على قلبه نفحات الرحمة. نفحات الرحمة تلك تجعل لسانه ذاكرة، تجعل عينه مبصرة إلى حقائق الأمور، تجعل قلبه يقظا مع الله عز وجل. وهو إنسان لأن لسانه يذكر وجوارحه تذكر، فيده لا تمتد إلى شبهة ولا تمتد إلى حرام. وقال علماؤنا من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. فإذا أكل الحلال استجيبت دعوته، إذا أكل الحلال لانت جوارحه بطاعة الله، إذا أكل الحلال أصبح مذكرا غيره بالله سبحانه وتعالى. وهذه طبيعة المؤمن أن نذكر غيرنا، والإنسان الذي يفقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه، فلنذكر أولا ونذكر أنفسنا ثم نذكر الناس، ولكن باللين والرفق. وسبحان الله اشترط العلماء في الصديق الذي أصاحب أن تذكرني بالله رؤيته وأن يدل لني على الله حاله وأن يزيد في علم منطقه.
ربنا يكرمك دكتور عمر. يعني أنا حلتقد الخيط دكتور العربي من كلام أستاذ من الجليل فضيل الدكتور عمر من خلال وذكرهم بآيات الله. أنا عايز يعني ينتقل لجزئية مهمة، يوم عيد، يوم العيد، عيد الفطر. السؤال، ما سر عيد اليوم الفطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللأساتذة الأجلاء الذين وللجمع المبارك الذين يعتبر الاجتماع بهم عيدا.
نعم.
كلمة العيد تعني ما يعود، والعيد ظرف لا دخل للإنسان فيه. يوم العيد لا دخل للإنسان فيه، يوم العيد بوصفه ظرفا عطاء رباني، هذه أولا. ثانيا، ما موقع العيد بالنسبة لما يسبقه ولما يأتي بعده. ثالثا، مدلول العيد، مدلول العيد كسبي أم وهبي، يعني من مكاسب الإنسان أم هبة للإنسان؟ السؤال الأول، العيد يعود مرة بعد مرة، وعيد الفطر الذي تفضلت بالإشارة إليه يعود مرة كل سنة. إذا اعتبرنا العيد ظرف معون إناء، لسنا نحن صانعي هذا الظرف، إنما هو تفضل من الله تبارك وتعالى. ولقد ذكرت في مقدمتك الجميلة وألححت على معاني الاختيار والاصطفاء. العيد جزء من الزمان، فما الذي جعل العيد يمتاز عن غيره من الأزمنة؟ ليس هذا الامتياز لذات الظرف، وإنما هو للمظروف. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد تكرم على عباده الصالحين بهذا الظرف، فكل تكرم رباني يقتضي استجابة تمثل أو تعبر عن عبودية الإنسان.
نعم.
هذه الاستجابة تسمى الشكر، والشكر هنا ليس كلمة يقولها اللسان، وإنما هو عبارة عن حال تنتعش به الأفئدة، وألفاظ تتعطر بها الألسنة، وأعمال تتزين بها وقائع الأيام. النقطة الثالثة، اختيار زمان العيد. زمان عيد الفطر جاء بعد دورة زمنية خاصة، هذه الدورة الزمنية الخاصة تمتاز أيامها بعملية سلبية تتمثل في الإمساك عن المفطرات، وتتميز لياليها بعملية إيجابية تتمثل في تفتح منافذ الإنسان، التي منها تدخل أشعة النور التي تنبثق من التلاوة المباركة في صلاة التراويح يستمع إليها المسلمون. هذه هي الملاحظات الأولى.
نعم.
ولعل في ما يلي نستكمل بعض الملاحظات.
ربنا كرم الدكتور. دكتور صلاح، في مسألة ونحن نتكلم عن يعني رمضان والمنح التي أعطاها الله تبارك وتعالى لأمة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والفضائل التي من الله تبارك وتعالى عليها على أمة الحبيب من خلال الأحاديث النبوية الصحيحة كما جاءت في الصحيحين عن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أريد أن أنوه إلى مسألة والتركيز على مسألة المداومة على العمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الحقيقة في غاية السعادة أن ألتقي بهذه الكوكبة من إخواننا وأساتذتنا الكرام العلماء الأجلاء في هذه الليلة، والإخوة والأخوات الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يظلنا بالحب فيه تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. في الحقيقة هناك شكل ومضمون. إذا صام المسلمون صوما شكليا وهو الجانب السلبي كما أشار أخي الأستاذ الدكتور العربي كشاط، وهو الامتناع، فالصيام لغة الامتناع، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلج اللجمة، فهذا الامتناع إذا كان امتناعا شكليا فإنه لا يفرز تذوقا للعبادة. نحن أمام ثلاثة مستويات. المستوى الأول، الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله ولا يصوم أي نوع من الصيام لا شكلا ولا مضمونا. هناك نوع من الناس يمارس العبادة ممارسة تقف عند شكل الأحكام الفقهية، لكن هناك من يتذوق حلاوة هذه العبادة. والإمام مسلم لعله أشار بقوة إلى هذا الذي انتقل من الممارسة إلى هذا المضمون عندما أورد بابا في كتاب الصيام، باب وجوب صيام شهر رمضان واستحباب ألا يخلي شهرا عن صوم. إذن هو ذاق في رمضان ولم يعد يستطيع أبدا أن ينسى الصيام في بقية العام، ذاق حلاوة القيام، ثم جاهدت نفسي لأقوم، ثم جاهدت نفسي لأنام، جاهدت نفسي في قيام الليل عاما فذقت حلاوته 20 عاما. ذاق حلاوة الإنفاق في رمضان، كان صلى الله عليه وسلم، وحديث البخاري عن عائشة، كان صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان كالريح المرسلة. فإذا تذوق حلاوة الإنفاق صار كما قال الشاعر: تعود بسط الكف حتى لو أنه سناها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. لم يعد يستطيع أن يقول لا، فلا تسألوه روحه فإنه لن يبخل بها. إذن هذه المستويات الثلاثة، أصحاب الشمال، أصحاب اليمين، المقربون، نحن يجب أن ننتقل، نعوذ بالله أن نكون من أصحاب الشمال الذين يقصرون في أركان وواجبات الصيام أو الصلاة أو الزكاة أو الحج أو غيره، أو أن نقف فقط. لا نحب أن نقف عند أصحاب اليمين، وإنما يجب أن نتحرك إلى أن نكون من المقربين. فإن الإنسان إذا جلس على مائدة الطعام ينتقي أطايبه، وقد كان سيدنا عمر لماحا إلى هذا المعنى عندما قال: لولا ثلاث ما أحببت المقام في هذه الدنيا، أول شيء مكابدة الساعات، أي قيام الليل عندما يكون مجهدا شديدا في التعب ثم يقوم بين يدي الله، وصوم الهواجر، ليس الصوم العادي الطبيعي، ومخالطة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الآكل أطايب الثمر. إذن الإنسان ينتقل من الشكل إلى المضمون، من الجانب الإطار العام إلى الجوهر فيتذوق. فتجد من يقول له: صم يوما كل أسبوع، أو صم 3 أيام، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذاق حلاوة القيام والصيام نظر أن يصوم كل يوم وأن ينام وأن يقوم كل ليلة حتى تزوج. وفي صحيح البخاري أن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: زوجني أبي من امرأة وكان يتعاهدها، فلما زارنا قال: كيفتيكم؟ قالت: ولدك عبد الله نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا، نهاره صائم وليله قائم، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفة. إذا نحتاج إلى علاج لإعادته إلى التوازن.
نعم.
فلما ذهب إلى النبي صار يخفض حتى يصل إلى التوازن. صوم 3 أيام، قال: أطيق أكثر من ذلك. يومين في الأسبوع، الاثنين والخميس، قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلى إذا لاقى. رواية البخاري انفردت بلا يفر إذا لاقى، الروايات الأخرى تقول إنه استمر إلى آخر دهره على هذا النحو. نحن نريد عبادا ونساكا على هذا المستوى الرفيع من التعبد لله تبارك وتعالى.
ربنا يكرم دكتور صلاح. إذا نقول إن رب رمضان هو رب الشهور، ونقول المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين، أليس كذلك؟ نتكلم عن ثمار المداومة على العمل الصالح.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أود أن أقول أيها الأفاضل بأن الاستقامة ليست كلمة ترددها الألسنة، لا في مثل هذه اللقاءات المباركة ولا في خطب الجمعة والمحاضرات. الاستقامة على الطاعة لغة، الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال، والاستقامة اصطلاحا هي الاستقامة على الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، بمعنى أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأعمال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. هذا هو حال المستقيم على طاعة الله جل وعلا، الذي يعبد الله تبارك وتعالى فوق أي أرض وتحت أي سماء، فهو عبد لله سبحانه وتعالى، ليس عبدا لشهر من الشهور ولا لزمن من الأزمنة، ولذلك فهو مداوم على العمل الصالح. قد لا يجد العبد الصالح المستقيم على طاعة الله زيادة على العمل بعد رمضان باستثناء الصيام اليومي لهذا الشهر الفضيل العظيم، وإلا فسترى المؤمن بعد رمضان صائما في بعض الأيام، ستراه قائما بفضل الله تبارك وتعالى قل ما تفوته ليلة، فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل، أي ليل، واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم ورفعوا إلى الله أيديهم وقلبوا إليه أفئدتهم ووضعوا على التراب جباههم ومرغوا له في الطين والوحل والتراب أنوفهم، وعجلت إليك ربي لترضى. فالمؤمن يتعجل بالطاعة ولا يسوف ولا يتكاسل، وإنما هو يسابق دائما وأبدا إلى الخيرات والطاعات. أما ثمار المداومة على العمل الصالح فأكفي فقط أن أضع رؤوس أقلام وأقول إن أعظم ثمرة للاستقامة والمداومة على العمل الصالح الذي يرضي الله جل وعلا أن العبد بذلك ينال محبة الرب سبحانه وتعالى. وأي شرف! روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته أو مساءته، وكلاهما صحيح اللغة لكن الفتح أبلغ. هذا فضل الله تبارك وتعالى على العبد الصالح المداوم على طاعة الله. ثم من أعظم ثمرات المداومة على الطاعة أنها سبب لتفريج الهم والغم والكربات والضيق، وما أكثر الهم والضيق الذي يملأ صدورا كثيرة وقلوبا كثيرة. وكلنا يحفظ حديث الصحيحين، حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم باب الغار حين سقطت صخرة من فوق الجبل، كل واحد منهم ما توسل إلى الله جل وعلا إلا بعمل صالح يرجو أن يقربه هذا العمل من الله، ويرجو أن يكون هذا العمل مقبولا من عند الله تبارك وتعالى. الأول توسل إلى الله ببره بوالديه، وتوسل الثاني إلى الله جل وعلا بتعففه عن الزنا، وتوسل الثالث إلى الله بأمانته واستثماره لأجر هذا الأجير. أيضا من أعظم ثمرات المداومة على العمل الصالح أيها الأفاضل أن العمل الصالح والمداومة عليه سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. يا لها والله من ثمرة! العمل الصالح والمداومة عليه سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. روى الترمذي والحاكم وفي مستدرك بسند صحاح على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، أي أصبح كالمرآة الصافية، فإن عاد عادت وإن زاد زادت، فذلك الران. اقرأوا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأختم بثمرة الخير من ثمرات المداومة على العمل الصالح
ويا لها والله من ثمرة، ألا وهي حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا إياكم حسن الخاتمة، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وفي وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة على العمل الصالح قولان: الأول أنهم يتنزلون عليهم وهم على فراش الموت، والثاني أنهم يتنزلون عليهم وهم يخرجون من القبور يوم القيامة، يوم الفضيحة الكبرى. أسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة.
أمين.
ومن جميل ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه.
ربنا يكرمك شيخنا الجليل. دكتور راتب، في مسألة الشيخ الجليل حينما تكلم عن المصارعة في الخيرات، هنا نتذكر الحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء في صحيح الإمام مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوما من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في رجل إلا ودخل الجنة. مسألة إن احنا برضو نحث الناس على مسألة المصارعة في الخيرات دائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، إنها لمضنية مؤلمة تلك الجهود التي تبذلها النجوم لتضيء في حضرة الشموس، هي واحدة. الشيء الثاني، الإنسان إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده صحت حركته. علة وجود الإنسان عبادة الله، والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية وليست قسرية، لأن الله ما أراد إلا أن تكون العلاقة به علاقة حب. قال: لا إكراه في الدين. قال: يحبهم ويحبونه. هي طاعة طوعية، الأقوياء يطاعون قسرا، أما الله عز وجل يريد من عباده أن يطيعوه بمبادرة منه. وعن حب، فالحب أساس في الدين ممزوجة بمحبة قلبية. فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. ثم أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. إذن في هذا التعريف الدقيق كتلة سلوكية، وكما تفضل أستاذنا الجليل، ما لم نستقم على أمر الله لن، لتأبيد النفي، لن نقطف من ثمار الدين شيئا. من دون استقامة الدين ثقافة، الدين فلكلور، الدين خلفية إسلامية، أرضية إسلامية، الدين تصور إسلامي، زخرفة إسلامية، أقواس إسلامية، أما الدين الحقيقي منهج. لذلك طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. ذلك أن الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. وما لم تلبى حاجات العقل والقلب والجسم معا نتطرف، أما إذا لبيت معا نتفوق. هذه العبادة، والصيام عبادة، والحديث عن الصيام، هناك عبادة شعائرية وهناك عبادة تعاملية. والحقيقة الخطيرة أنه ما لم تصح العبادة التعاملية لن نقطف من العبادة الشعائرية ثمارها. الدليل: يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وإذا وضع الحاج رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك وكان قد حج بمال حرام ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. أخطر شيء أتمنى أن يكون واضحا أمام الإخوة المشاهدين أن الإنسان ما لم تصح عبادته التعاملية من صدق وأمانة لا يقصف من العبادة الشعيرية ثمارها. لذلك حينما التقى سيدنا جعفر بالنجاشي حدثه عن الإسلام قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. إذن بني الإسلام على خمس هذه أعمدة.
نعم.
الإسلام بناء أخلاقي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. لكن هناك عبادة شعائرية هناك عبادة تعاملية تحدثت عنها قبل قليل. هناك عبادة الهوية أنت من؟ أنت قوي. العبادة الأولى إحقاق الحق. أنت غني. العبادة الأولى إنفاق المال. أنت عالم. العبادة الأولى أن تلقي العلم وألا تأخذك في الله لومة لائم. أنت امرأة. العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد. هي العبادة الهوية. هناك عبادة العصر. إذا أراد الطرف الآخر إفقارنا استخراج الثروات تصنيع الطاقات أحد أنواع العبادة. وإذا أرادوا إذلالنا أن نضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس العبادة علة وجودنا. فحينما نعرف علة وجودنا تصح حركتنا. وإن صحت حركتنا حققنا من الدنيا هدفها.
بارك الله فيك دكتور راتب. شكرا جزيلا. الله يكرمك. يعني إذا نقول علق قلبك بالله.
نعم.
ولا تعلقه بالمخلوقين.
نعم.
فمن توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه.
ومن أحبنا أحببنا.
ربنا يكرمك.
ومن طلب منا أعطينا. ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا.
بارك الله فيك دكتور سعد. يعني في كلام شيخنا الجليل الدكتور راتب يعني السؤال لماذا نعبد الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود تحية أساتذتي ومشايخي وزملائي على المنصة الكريمة كما أحيي الأستاذ ملهم
الله يكرم حضرتك
على إدارة هذه الجلسة الجميلة في هذه الأمسية الجميلة وفي هذه الليلة المباركة. وتحية عطرة للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أما عن هذا السؤال فهو في جملته فلسفة حياة الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن العبادة يظن البعض أنها طقوس أو شعائر أو مناسك والحقيقة أن عبادة الإنسان لربه تشمل إعمار الكون كما تشمل طاعة الله عز وجل في المناسك والطاعات والشعائر المعروفة. لعل المقاصد الشرعية التي نجح الإمام الشاطبي في تأسيسها وبيان أن الشريعة الإسلامية جاءت ترعى تلك المقاصد وهي مقاصد كل شريعة سماوية الدين والنفس والعقل والعرض والمال يعلمنا بأن كلية الدين ومقصد الدين الذي يعرفه عامة الناس بالعبادات. إذا سألت أحدا من المسلمين ما المقصود بكلية الدين يقول العبادات ونسي أربعة أخماس الإسلام الذي جاء الإسلام بتأسيسه وحمايته وحفظه من النفس والعقل والعرض والمال. المتأمل في العبادات من المناسك الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين أو الطهارة يرى أن هذه العبادات الخمسة وهي خمس الإسلام. هذه العبادات التي هي خمس الإسلام هي خمس أركان،
نعم،
الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، خمس الإسلام. هذه العبادات ينطلق من خلالها المسلم إلى إعمار الأرض، إلى إحياء الأرض، إحياء الأنفس، حماية العقول، حماية الأعراض، حماية الأموال، تنمية الحياة التي يعيشها الإنسان. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.
نعم.
وأزعم بأن القيامة لن تقوم حتى تعمر الأرض وتخضر الأرض الصحراوية ونجد عمارا لكل بقعة في الأرض، مصداقا لقول الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن لن تقوم القيامة إلا بعد إعمار الأرض، وإعمار الأرض كما قال تعالى يوم خلق آدم: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. والخليفة في اللغة هو المصلح. إني جاعل في الأرض خليفة يعني جاعل في الأرض مصلحا، مصلح في الحياة، مصلح في الأرض، مصلح مع النفس، مصلح مع المال، مصلح مع مقاصد الشريعة كلها. نرى بأن العبادات من الصلاة طهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج ينطلق من خلالها المسلم إلى هذا البناء الهرمي الحضاري الكبير.
نعم.
ونجد في هذه العبادات تتابعات. فالصلاة المفروضة خمس كما ورد في حديث الأعرابي: كم فرض ربك علينا؟ قال: أن تصلي الخمس. قال: هل هناك من زيادة؟ قال: لا إلا أن تطوع. وأن تصوم الشهر، هل هناك من زيادة؟ قال: لا إلا أن تطوع. وعلمه الزكاة والحج إلا أن تطوع. إذن هذه هي الفرائض الأساسية، إلا أن لها تتابعات من مثلها. فمن ذاق طعم الصلاة من الصلوات الخمس انطلق ذاتيا إلى البحث عن النوافل والسنن، لأنه استطعم معنى العبادة. أما الذي صلى وكانت صلاته جوفاء بعيدة عن الجوهر والمعنى، فإنه سيكتفي بهذه الصلوات الخمس ويدعي بأنه مسلم بهذه الشكليات والعبادات التي ذكرها الفقهاء دون تتابعاتها. كذلك أيضا من صام الشهر واستطعم معنى الصوم وذاق التقوى التي أشار إليها القرآن الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن مارس هذه التقوى وذاقها فإنه سينطلق تلقائيا من نفسه للبحث عن النوافل من الصيام، سواء في صيام الاثنين والخميس أو في صيام ثلاث أيام من كل شهر أو في صيام يوم ويوم كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح. كذلك أيضا من ذاق معنى الزكاة المفروضة التي هي 2.5% إذا أخرجها للفقراء واستطعم معناها فإنه سينطلق تلقائيا للإخراج ما هو أكثر من الصدقات والعطايا والهبات لأصحاب الحوائج بعيدا عن الفرض المفروض. كذلك أيضا من ذاق طعم الحج أو العمرة وتعرف على تلك الروحانيات فإنه قد أدى الفريضة وسقط عنه الفرض لمرة واحدة، إلا أنه سينطلق من هواء قلبه الإيماني ومن انسيابية نفسه الإيمانية بعد أن ذاق طعم المناسك ينطلق إلى الحج مرة ثانية وإلى العمرة مرة ثانية. فهذه العبادات لها تتابعات تأخذ الإنسان منها إلى مثلها ونظائرها إن عاشها وإن ذاق حلاوتها وإن مارسها بطاعة وإخلاص لله. إنما الأعمال بالنيات، لا يقوم بالوظيفة لأنه يؤدي أركانا الصلاة عبء، دعني أخبط هذه الركعات، دعني أؤدي هذا الصوم، دعني أمرر هذا اليوم فإنه حار وشديد حرارة، كم يأتي أو كم بقي من الزمن حتى يأتي المغرب حتى أفطر. هذا الإنسان لم يتذوق بعد طعم العبادة، نريد منه أن يعيش العبادة عيشا يستطعمها. ف
فإن استطعمها فإننا سنأمن عليه في حال الاستقامة بعد ذلك، ثم سيكون إنسانا نافعا في حياته، سيكون مجتهدا في دراسته لا يقبل إلا المركز الأول، سيكون مجتهدا في عمله لا يقبل إلا أن يكون أول المقدمين على العمل وليس متباطئا وآخر من يخرج من عمله، كذلك أيضا في رعايته لأسرته، في رعايته لإخوانه، في رعايته لجيرانه، في تعامله مع الطريق، في تعامله مع المواصلات العامة، في تعامله في كل مناحي الحياة، سنجده إنسانا نافعا لأنه يؤمن بأن ما يفعله من إعمار الأرض طاعة لله. أربعة أخماس الإسلام في إعمار الأرض وخمس الإسلام في طاعة الله في هذه العبادات وهذه المناسك.
ربنا يكرمك دكتور سعد، شكرا جزيلا. في مسألة يعني لماذا نعبد الله إلى غير ذلك، يعني نؤكد قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشيخ أمين، في مسألة العبادة برضو يعني نريد أن نؤكد على مسألة حلاوة القرب من الله تبارك وتعالى.
والله يا أستاذ ملهم، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لله الحمد كله ولله الشكر كله ولله المجد كله سبحانه وتعالى وجل جلاله. حلاوة الإيمان،
نعم،
قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم:
ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الإنسان ممكن يحب أشياء كثيرة جدا، ولكن كل ما يحب متعب. يحب أبنائه يتعبوه، يحب أمواله يتعبوه، يحب امرأة تعذبه، وهكذا. ليه؟ لأنها متغيرة متقلبة ثانية. أما حب الله عز وجل فحب الله عز وجل باق، وحب الله عز وجل
سبحانه وتعالى،
وحب الله سبحانه وتعالى جميل، وحب الله عز وجل يعطيك ولا يأخذ منك. لذلك هناك جزئية لطيفة في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليه الإنسان بيطمئن قلبه وبيسعد مع ذكر الله سبحانه وتعالى أو أي عبادة بيعملها؟ وده أمر معروف، الواحد بيصوم بيبقى سعيد في الصيام أكثر من غيره، الواحد بيتصدق بيبقى سعيد بالصدقة أكثر من غيرها، بيبقى بار بأمه، محسن لأطفاله، يعني محسنا إلى جاري، بيبقى حاسس بسعادة. السعادة دي ليه؟ بالذات في ذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا لأنها تطرد الشياطين، فالواحد بيحس بحلاوة لأن الشياطين هي سبب النكد في الدنيا كلها. طيب ممكن أن الملائكة بتيجي. طيب في ايه كمان؟ اعظم اسباب الراحة والهدوء وحلاوة الايمان ان الله هو الذي يذكر هذا الذاكر، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يكافئ هذا الطائع. اذكر لك ثلاث امثلة في اقل من دقيقتين.
نعم.
المثل الاول وهو عجيب، ان الشجر اذا ذكر الله يحب السجود. وهذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت يا رسول الله شجرة تقرأ سورة صاد، فلما جاءت عند موضع السجود سجدت وقالت: اللهم أعطني بسجدتي هذه أجرا، وحط عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أسجدت أبا سعيد؟ قال: لا. قال: لا أنت أحق بالسجود من الشجرة. قال: فرأيت رسول الله صارع وقرأ سورة صاد حتى إذا أتى على موضع السجود سجد صلى الله عليه وآله وسلم وقال مثل ما قالت الشجر. هذا الهواء من حوالينا بذكر الله تعالى بيحلو، بيبقى أجمل، بيبقى أفضل. لذكر الله وعبادة الله بتصفي الأجواء، تبعد الشياطين، تأتي بالملائكة يذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده، حتى الجبال، الحجارة، حيطان بيتك. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. يعني القرآن لما يقرأ في البيت النفس تخشع القلب، لا حتى والله الهوى والحيطان.
نعم.
معايا؟ لأنها كلها تذكر الله، والحجر كان يسلم على رسول الله. طب المثل الثاني، المثل الثاني يرويه أبو هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب سورة النجم، فلما أتى عند موضع السجود سجد رسول الله وسجد أصحابه بسجوده، قال: فرأيت الدوات والقلم قد سجد بسجود رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. حتى المخلوقات بتخشع وتخضع وتذكر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم.
نعم.
فالواحد لما بيعمل عبادة بيمشي في صف واحد في نفس الاتجاه الذي يمشي فيه الكون كله، فبيبقى سعيد، كل حاجة بتبقى متناسقة. أما لما بيبقى عاصي بيبقى عكس ده كله فبيتعس. وأقول قولي هذا، أستغفر الله.
يعني أقول: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد.
نعم.
ننتقل إلى محور آخر دكتور عمر في مسألة المرأة، ونحن هنا في هذه المسابقة النسائية يعني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على هذه البلدة الطيبة أمنها وأمانها وسائر بلاد المسلمين. ما كانت المرأة في الإسلام دكتور عمر، يعني نقول يعني إن أعداء الإسلام قد علموا مكانة المرأة، وعلموا أنها من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، راحوا يخططون لها بدقة ويضعون المؤامرات الخبيثة الحقيرة بعد المؤامرات. لماذا؟ لإنزالها من على عرش حيائها التي يوم أن استوت عليه هزت المهدي بيمينها، وزلزلت عروش الطواغيت والكفر، وأنجبت للأمة الأبطال والعلماء، فعز على الأعداء أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين إلى غير ذلك. يعني نريد وقفة يعني مكانة المرأة أو المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام.
أولا هذا منح يعني آخر في الحوار، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله فيك. لما يعني عقمت أو انتهى تاريخ رفع علم الرسالة عن بني إسرائيل، كأنهم ما وجد بينهم رجل صالح ينجب صالحا، فأنجبت مريم بقدر الله وبمعجزة إلهية روح الله عيسى جاء من غير أب، لأن خلاص بني إسرائيل كانت انتهت الرسالة، ما عندهم واحد صالح يعني ينجب صالحا. هذا أمر. ومريم ومكانتها في الإسلام وفي دين الله سبحانه وتعالى كبقية هي مثل من الأمثلة. تجد أيضا هاجر وهي نأخذ عنها بعض المناسك في العمرة وفي الحج، عندما يعني صارت تسعى بين الصفا والمروة ويعني تهرول بين الميلين الأخضرين، وتنوب على مر التاريخ كله عن بناتها من بنات حواء ألا يهرولن، وإنما الذي يهرول هو الرجل. هذا منسك أيضا من المناسك الذي نأخذه عن امرأة. طبعا كبريات صانعات التاريخ، آمنة بنت وهب التي أنجبت لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الإسلام عندما بدأ بذكر، أو القرآن عندما بدأ بذكر منة الله ونعمة الله على الإنسان، قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فقدم الإناث. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده ثلاثة أولاد يدخلونه الجنة، لا، إنما ثلاث بنيات واثنتان واحدة. وأنا أرى أن أقول لبناتي دائما، سواء في البيت أو بناتي في أي مكان من المريدات الفضليات، أقول: لو أن كل أب يريد أن يقبل يد إنسان أو رأسه فليقبل يد ابنته الصالحة، لأنها سبب في دخول الجنة، فهي من أسباب منة الله عليه. ومن ليس عنده بنت فربما يعني سبحان الله الحنان عنده يكون غير طاغي، لأن البنت تمثل الحنو. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف لأحد إلا لفاطمة رضي الله عنها ويقبلها بين عينيها، وكانت تشبه أباها صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره، حتى يوم أن خرجت تقابل أبا بكر مشيتها كمشيته ومنطقها كمنطقه، إن أشارت أشارت بكفها كله، وإن تكلمت أضعت سبابتها على كفها كما كان يصنع أبوها صلى الله عليه وسلم، وكانت أم أبيها كما روي في كتب السير. المرأة يعني عندما ننظر إليها في الإسلام فلا ننظر إليها كمخلوق آخر، لا، المرأة زوج والرجل زوج وكلاهما زوجان، والزوج هو الذي يحتاج إلى مثيله. ولذلك لم يقل رب العباد سبحانه وتعالى في مسألة الزوجية إلا مسألة التماثل، قال أسكن أنت وزوجك الجنة هم وأزواجهم وأصلحنا له زوجة. أما في أصناف أخرى قال وامرأة نوح وامرأة لوط. لماذا امرأة نوح؟ لأن آدم وزوجه صالحان فصارت الزوجية تماثلية، وزكريا وزوجه صالحان فأصبحت هناك الزوجية التماثلية. المؤمنون الصادقون الذين سوف يهبهم رب العباد جنة الرضوان من الصالحين هم وأزواجهم. أما زوجة امرأة نوح وامرأة لوط لم يقل زوج نوح وزوج لوط، لأن نوح ولوط كلاهما صالح، فهنا لم تكن هناك زوجية التماثل. امرأة نوح وامرأة لوط، أسي امرأة فرعون كانت امرأة صالحة وزوجها جبار من الجبارين، فلم يقل وزوج فرعون وإنما قال امرأة فرعون. وأنا أدعو الله عز وجل أن يكون كل المشاهدين والمشاهدات من الزوجية وليست من باب الاختلاف وإنما من باب التماثلية.
أمين يا رب. الله يكرمك دكتور. يعني مسألة المرأة، يعني دكتور العربي، يعني المرأة في الإسلام جوهرة غالية وضرة ثمينة ولؤلؤة مكنونة، فهي الأم وهي البنت وهي الأخت وهي الزوجة وهي الخالة وهي العم. أنا أريد من حضرتك أن تركز على مسألة المرأة كأم وكزوجة.
قبل التركيز على المرأة كأم وكزوجة ينبغي أن نتذكر هذه الحقيقة. أولا، يستحيل أن نجد في كتاب الله عز وجل حديثا عن المرأة منفصلا عن حديث عن الرجل. الله جل جلاله يأمرنا باتخاذ الموقف الأسلم من كتابين، من كتاب الوحي يقول لنا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلف الصالح طبق هذا الأمر، تدبر ففهم وتذكر فعمل. امتاز سلفنا الصالح بالعبقرية في إصلاح النظر وإصلاح العمل، وامتازت أجيالنا المتأخرة ببلادة الأذهان وعطالة العمران. هذه الحقيقة، امتاز السلف الصالح بتفجير طاقات الأذهان وتكميل وتزيين عالم العمران، وامتزنا بالعكس. هذه أولا. ثانيا، في كتاب الله عز وجل دعوة إلى النظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الكتاب الأول تدبروا تذكروا تفكروا اعقلوا، والكتاب الثاني، الكتاب الثاني انظروا ماذا في السماوات والأرض. ننظر ماذا في السماوات والأرض، ماذا نستنتج؟ نستنتج أهم خاصية يختص بها هذا الكون. يختص بما؟ يختص بأبي النظام وأمه. ما هو أبو النظام وأمه؟ هو الزوجية، الزوجية. إذن الحديث عن المرأة ووضعها والحديث عن الرجل ووضعه، هذه لوثة ثقافية تلقيناها ببلادة وشعور بالدونية من غيرنا. في ديننا ليس هناك فصل بين المرأة ندفنها في وهدة من الوهدات والرجل يتفرعا لأنه معقد. لا، هذه قضايا غربية، يعني المرأة شيطان والزواج شر لا بد منه. نحن لا، تحدث الله عن الزوجية في عالم الخلق لينبهنا إلى أن الوحدانية خاصية من خاصياته سبحانه وتعالى، ليبين لنا أنه المتفرد بالوترية. المشكلة وين؟ لماذا المجتمع الإسلامي الأول صلح؟ صلح لأنه كان يربط الزوجية ويمسكها بما يقومها هو الرجوع إلى الوحدة، توحيد. التوحيد ليس فلسفة وليس شقشقة لسان وليس مجردات، التوحيد يعرف بثماره، وثماره تتمثل في موقفنا من الله جل جلاله، وتتمثل في موقفنا من نفوسنا، وتتمثل في موقفنا فيما يتعلق بنسج العلاقات الاجتماعية. فكما تفضل أستاذنا، في اللغة العربية، في بداية اللغة العربية، لم يكن العرب الأقحاح يقولون إنسانة، ولما انحط العرب والمسلمون وجهلوا لغة الإسلام صاروا يقولون إنسانة. ما فيش إنسانة، إنسان يطلق على الذكر والأنثى، هذه إنسانة لوثة من لوثات الترجمات. والآن مشكلة في الغرب، يعني مثلا نحن نستطيع في اللغة العربية نقول معلمة، نقول معلم، نستطيع نقول وزيرة، نستطيع نقول وزير. صارت معركة في فرنسا لأن في اللغة الفرنسية ما فيه وزيرة، فيه وزير. ولما جاءت حقوق المرأة وكذا قالوا لا بد من أن نبتدع كلمة في اللغة الفرنسية حتى نقول الوزيرة. وأعرف وزيرات في فرنسا يغضبن إذا كتبت لهن وقلت الوزير، فلازم تقول السيدة الوزيرة وتستثقل في هذه اللغة. إذن فالمشكلة انحطاط المرأة عبارة عن انحطاط الرجل، وهوان المرأة عبارة عن هوان الرجل. فالمجتمع كالطير، الطير لا يطير إلا إذا كان هناك توازن بين جناحيه، توازن بين جناحيه، توازن بين جناحيه. نحن جئنا وكسرنا جناحا، وبعد فترة قصيرة اشتغل الجناح وحده فتكسر وأصبحنا تحت بعدما كنا فوق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المشكلة مشكلة مجتمع، المشكلة مجتمع، وليس مشكلة امرأة ولا مشكلة رجل. ثم نتحدث كما تفضلت، نعم التركيز، المرأة ثغر خطير، والله يأمرنا بأن نرابط على الثغور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما الحكمة في عطف المصابرة على الصبر؟ تصبر وحدك، لكن أنت إذا تصبر وأنت كنت صاحب حق، الآخر صاحب الباطل يصبر، صبر يقابل صبرا ويناطق صبرا ينتج عنه مصابرة. مصابرة، مرابطة، المرابطة على الثغور، هذا باب عظيم من أبواب الفقه الإسلامي. لما لا ونقول، يوصي بعضهم الصالحين يقول له أنت على ثغر احذر، اليوم اللي على ذلك الثغر نام، وعلى الثغر الآخر نام، وعلى الثغر الآخر نام، فوجدنا أنفسنا محاطين من كل جانب، وصرنا نتولى يوم الزحف. التولي الثقافي أخطر من التولي في الميدان العسكري، أخطر من التولي الثقافي للانفلات والانسلاخ والجهل والتجاهل. وجاءت مشكلات، يداك أوكتا وفوك نفق، ما هو الحل؟ العودة إلى الأصول. وفي أعود، وهناك علاقة وثيقة بين الحلقة الأولى المتعلقة بالصيام، شوفوا وأرجع إلى المسألة.
ما تيجي نرجع بعد الجزئية أنتقل لسؤال بس للدكتور صلاح في مسألة كلام حضرتك. حضرتك فتحت لنا محور مهم جدا وسؤال مهم جدا، ألا وهو دكتور صلاح، لماذا التركيز على الهجوم على المرأة دائما؟ لماذا تركيز الهجوم على المرأة دائما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أعداء الإسلام يدركون جيدا أن شهوات النفس من أعظم شهواتها هي شهوة الرجل نحو المرأة وشهوة المرأة نحو الرجل. زين للناس حب الشهوات من النساء، أول حاجة سورة آل عمران. وبالتالي عندما أراد الصهاينة على سبيل المثال لا الحصر أن يجعلوا هذه الأمة خرساء عمياء حتى ينطلقوا في أرض فلسطين، جعلوا بروتوكولاتهم سنسعى أن يرتكب الزنا تحت ضوء الشمس، وها نحن في هذه الحقبة المؤلمة الآن تلوث الفضاء بهذه الصور المؤلمة في واقعنا المعاصر، حتى تخرج المرأة ويخرج الرجل عن العفة عن الطهارة عن الكرامة، وننسى تماما الرسالة التي خلق الإنسان من أجلها كما ذكر أستاذنا الدكتور نابلسي. هذا الخيط الذي أرادوا أن يشد العالم حتى يزحف على فرجه وبطنه، وصار هذا الزحف شيئا رهيبا جدا في العالم. عالم القرن الحادي والعشرين على مدار 15 عاما، التجارة الأولى في العالم تجارة الجنس، رقم 2 المخدرات وهي مرتبطة بالجنس، ورقم 3 السلاح. هذا عالم الرديء. الإنقاذ أن نرجع إلى هذه الأصول، فإننا يجب أن نصل إلى دقة الاتباع مع النص وجودة الإبداع مع عدم وجود النص، أي في أمور الدنيا. في هذا الإطار نستطيع أن نصل إلى هذا التوازن في الارتفاع في أمور الدنيا والآخرة معا. أقول آخر بحث عملته المرأة والرجل بين المقام والمهام، قلت سأتحدث بلغتين، لغة التأسيس ولغة الترسيخ. أما لغة التأسيس فأبدأ بالدليل العقلي البحث كي نصل إلى صحة الدليل النقلي لمن لا يؤمن بالنص، ولغة الترسيخ أبدأ بالدليل النقلي لنؤكد ونرسخ الإيمان بهذا الدليل النقلي بأدلة عقلية أو بأدلة من التدبر. قلت إن الذين يقولون المرأة مثل الرجل إلى المستوى اللي خرج من عندنا من أرض الإسلام، امرأة تأتي ناشرة الشعر إلى أمريكا وتقف لتقول، وعنوان اللي حطوه قدام التقديم بتاعها ان هذه تمثل المسلمين في العالم الاسلامي، تقول لماذا نقول الله لا اله الا هو الحي القيوم ولا نقول الله لا اله الا هي الحي القيوم، لماذا نقول قل هو الله احد ولا نقول قل هي الله احد. ثورة على الذات. حتى قالوا في ما استحدثوا الجندر، قالوا ان المرأة اسمها حتى في اللغة الانجليزية غلط، اسمها وومن. فقال لك لو شلت مان من الاخير صارت وو، ملاش اي معنى. فحتى اسم وومن في اللغة الانجليزية سائرين عليه، بقولك التاريخ تاريخ الرجال، هيستوري اي هيز ستوري، عايزين نغيرها تقول هير ستوري، التاريخ نفسه عايزين نغيره اسم. شيء غير معقول. لماذا؟ لأنه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لن يرجعوا إلى هذه المنهجية الثابتة، وحدانية الخالق وزوجية المخلوق، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أوردت في الكتاب من كتب الغربيين من أوروبا من أمريكا من اليابان من إحصاءات من دراسات ما يؤكد أن في الجانب النفسي سيكولوجي، والجانب البدني الفسيولوجي، والجانب الفكري التفكير، في اختلافات ضخمة جدا بين الرجل والمرأة. تكوين الجسمي العقلي النفسي حتى مستوى الجرائم. الرجل لما يقتل حد يجيب سيف يجيب مدفع يجيب مسدس ويقتل بواحد، لكن المرأة تسقيه شاي تسقيه حاجة مسممة، يعني تسمه كده في هدوء تريحه وتنيمه وتخلص منه. مستوى شكل الجرائم كلها مختلفة حتى بين الرجل والمرأة. لما الرجل يبقى عنيف والمرأة تبقى عنيفة يختلفوا عن بعض. 96% من السكرتارية ونص في أمريكا على مدار 10 سنوات كلهم نساء. التمريض إلى آخره. لماذا لا نسلم وليس الذكر كالأنثى؟ لماذا لا نسلم؟ ثم رصدت في إطار الترسيخ كثير من الأبحاث قالت أن المرأة ذكرت 26 مرة في القرآن. قلت لها هناك نص جلي، المرأة بنت وأم وأخت إلى آخره، هناك تضمين جلي، زوج ولد أيتام إلى آخره، أكثر من 435 مرة، النص الجلي 600 مرة. التضمين الخفي هو الضمائر التي تعود على المرأة التي لا تصلح الجملة عربيا إلا بها. أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت. مين الفاعل؟ مريم. 75 مرة تذكر ضميرا و35 مرة تذكر نصا. لما نجمعهم مع بعض شيء كبير. قلت إن المرأة بملاحظتها في القرآن لا تخرج أبدا عن كونها في داخل محضن أسري، يا إما زوجة يا إما أم يا إما أخت يا إما عمة يا إما خالة. هي جزء من كيان أسري تسعد وترنو به. قال الدكتور عبد الناصر العطار إن حضارة اليوم حرمت المرأة من أهم ما يمكن أن تسعد به، أن يكون لها زوج، وحرمت الرجل من أن يكون أسعد شيء له أن تكون له زوجة أو زوج.
ربنا يكرمك.
هذا ما يجب أن نعود به إلى حقائق القرآن والسنة.
بارك الله فيك دكتور صلاح. يعني في مسألة المرأة البنت والأم والزوجة إلى غير ذلك، نقول قالوا بأنك نصف المجتمع، كلا بل نقول إنك مجتمع بأسره. الشيخ محمد، إن الغرب هو أول من أساء للمرأة، وإن الإسلام هو أول من كرم المرأة. ماذا يريد الغرب من المرأة المسلمة؟
الناس في الغالب لا يتحركون إلا من أجل قضية تشغله، وقد حاول الغرب بخبث ودهاء أن يجعل من المرأة قضية في بلاد الإسلام والمسلمين حيث لا قضية، فهم خدعوا كثيرا من نسائنا وبناتنا بأن المرأة مظلومة، وبأنها شق مهملة ورئة معطلة، وبأن الزوج سجان قاهر، وبأن البيت سجن مؤبد، وبأن الأمومة تكاثر حيواني، في الوقت الذي نرى فيه المرأة تمتهن غاية الامتهان في بلاد الغرب، ولا تسع الوقت أبدا لتأصيل هذه الحقيقة. لكني أود فقط أيها الأحبة أن أزين كلام إخواني بكلام ربنا وكلام نبينا
صلى الله عليه وسلم.
فأنا أؤصل لما تفضل به الأساتذة الكرام، أؤصل لهذا الكلام البديع البهيج الجميل بآيات قرآنية وأحاديث نبوية في عجالة سريعة. فأقول: لقد كرم الإسلام المرأة أما، وكرم الإسلام المرأة زوجا، وكرم الإسلام المرأة بنتا، ولو اقتصر الإسلام على تكريم المرأة حين تبلغ مرحلة الأمومة لكفى، ولكنه لم يفعل ذلك. كرمها أما فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وفي رواية: ثم أباك، أي ثم بر بعد ذلك أباك. وكرمها الإسلام زوجا فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وأنا والله ما قرأت هذا الحديث مرة إلا وكاد عقلي أن يطيش، أعجب في هذا المحفل الرباني الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأعراض والدماء، ويتكلم عن حرمة الربا، ويضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه، ومع ذلك لا ينسى في هذا الموقف العظيم المهيب أن يتكلم عن المرأة وأن يبين مكانة المرأة وقيمة المرأة. فيقول كما في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الطويل: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. والأدلة في هذا الباب أيضا كثيرة، وأرجو ألا نحاكم المنهج الرباني والنبوية إذا أساء بعض الأزواج إلى أزواجهم. لا يجوز أبدا أن نحكم على المنهج من خلال
انحراف بعض الأزواج عن هذا المنهج الرباني والنبوي، بل وكرم الإسلام المرأة بنتا صغيرة وطفلة صغيرة. فلقد ذكرنا أخي الحبيب الدكتور عمر بحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، قالت: دخلت علي امرأة تسألني الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قال: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي رواية كن له حجابا من النار، وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين أي ابنتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهتين، بل والله يكاد قلبي أن يتوقف. عند رواية عند أبي يعلى بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يحرك باب الجنة فأرى امرأة تبادرني أي تسابقني تريد أن تدخل مع رسول الله الجنة، فأقول لها: ويحك، من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، بل وبكيت بالدمع وأنا أطوف يوما حول بيت الله الحرام حين سمعت المؤذن في المسجد الحرام يقول: الصلاة على الطفلة، وإذ بالطواف يتوقف حول بيت الملك من أجل أن نصلي على طفلة. فاستشعرت ساعتها قيمة المرأة المسلمة حتى وهي في هذا السن المبكرة. وأعجب أنا في ألمانيا، دخلت علينا فتاة ألمانية لتعلن إسلامها، وأنا عادة أسأل كل من دخل الدين: ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدو ولا حبيبة؟ فأخبرتني هذه الفتاة الكريمة وقالت: أدخل اليوم الإسلام لأنه دين العفة. قلت: لا أفهم ولا أستوعب مرادك. فأخبرتني أنها كانت في زيارة لهولندا ورأت مجموعة كبيرة من الناس في ميدان عام يصرخون ويصفقون. قالت: فاقتربت لأرى ما الخبر وما الحدث. فأخبرتني بأنها رأت رجلا يفعل الفاحشة بامرأة أمام هذا الجمع الكبير في حفل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت: فاتصلت على أختي مسلمة في ألمانيا وقلت: هل يمكن أن تصنع المسلمة في الإسلام ذلك؟ قالت: أعوذ بالله، بل يحرم على المسلمة أن تنام في فراش الزوجية مع زوجها أمام طفل من أطفالها أو طفلة من أطفالها. قالت: فدخل الإسلام قلبي وعلمت أن الإسلام دين العفة. وفي أمريكا زوجت أختا أمريكية لأخ مسلم مصري، وبعد أسبوع طلبت أن أزورها فذهبت إليها، وجلست المسلمة الأمريكية من وراء حجاب بعد 7 أيام فقط من إسلامها ولتسألني بعض الأسئلة. فقلت لها: يا أم عمر، كنيتها أنا بأم عمر، يا أم عمر، ما شعورك الآن نحو الإسلام بعد 7 أيام فقط؟ والله يا إخوة في ترجمة حرفية قالت: يا شيخ محمد، وددت أن أصرخ الآن بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. نعم، يا حرة، يا درة، حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة، قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه: من أنا؟ لمن أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب.
الله الله، ما شعورك الآن بعدما شرح الله صدرك للإسلام؟ فقالت أم عمر الأمريكية التي ما عرفت الإسلام إلا من أسبوع واحد فقط، قالت: والله يا شيخ، أتمنى الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. يرددون: هل صحيح أن الإسلام يظلم المرأة ويهدم حقوقها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء، الله عز وجل حينما قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض علماء التفسير ذكر الله أكبر ما في الصلاة لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، لكن عالما جليلا قدم ملمحا آخر قال ذكر الله لك أيها المصلي أكبر من ذكرك له.
هذا تفسير ابن عباس.
نعم، أنت إذا ذكرت الله عز وجل أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك هنا الشاهد منحك الحكمة، وبالحكمة تسعد بأية زوجة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. بالحكمة تأتيك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. بالحكمة تكون راضيا عن الله وعن زوجتك وعن وضعك وعن وضعك الداخلي والاقتصادي. بالحكمة ترضى، بالحكمة تسعد، بالحكمة تأتيك السكينة، بالحكمة تأتي الحكمة في معاملة الزوجة. النقطة الدقيقة جدا، أنا لا أتصور أبدا أن هناك نجاحا جزئيا، لا يكون النجاح نجاحا إلا إذا كان شموليا، بمعنى هناك محطات في حياة المؤمن لأن الإسلام هو الحياة. هناك نجاح مع الله وهو أصل كل نجاح، أن تعرفه، أن تعبده، أن تتقرب إليه، أن تحسن إلى خلقه. هناك نجاح مع أهلك وأولادك، فإن لم تنجح لا يعد نجاحك نجاحا، نجاحك مع أهلك وأولادك. لذلك إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما. إذن محطة مع الله، محطة مع أهلك وأولادك، محطة مع عملك الذي ترتزق منه، ومحطة مع صحتك. وأي خلل في هذه المحطات الأربع ينسحب على بقية المحطات. لذلك العناية بالزوجة، قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رزقني حب عائشة
رضي الله عنها،
حمد الله على أنه يحب زوجته. شيء آخر، حينما دخل مكة فاتحا كما في بعض الآثار في السيرة أنه دعي إلى أن يبيت في بيوت قريش، فقال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. لذلك أنا أرى أن الإنسان، أي إنسان في الأرض، مفطور على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجوده بالاستقامة على أمر الله، ما دام دخله حلالا، اختار امرأة صالحة، رب أولاده، فهو معفى من الشقاء الزوجي، من عقوق الأولاد، من تدمير المال. الآن وبني وفطر أيضا على كمال وجوده، وكمال وجوده بالعمل الصالح. لذلك أعظم شيء بالزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين، كل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر. إذن مفطور على حب وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك، أما استمرار وجودك بتربية أولادك. عالم جليل في دمشق جار لي تزيد سنه عن 90 عاما، دعاني مرة إلى طعام، قال لي عندي 38 حفيد معظمهم من حفاظ كتاب الله وبعضهم أطباء. تصورت أن هذه العلاقة بين الذكر والأنثى أنجبت أولادا جلبوا بالكنائن الطيبات، وأنجبت ذكورا جلبوا، وأنجبت إناثا جلبوا بالأزواج. الصف الثاني، الصف الثالث 38 حفيد. لذلك هذه الشهوة، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. بالإسلام ما في حرمان ولكن في تنظيم. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. شيء طبيعي جدا أن يعرف الإنسان ربه فيكون زوجا مثاليا وأبا مثاليا. شيء طبيعي جدا أن تعرف المرأة حق زوجها تكون زوجة مثالية. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام.
ربنا يكرمك. في مسألة دكتور سعد، في مسألة يعني الدعاوى التي يعني يتهم بها الإسلام دائما، في مسألة هل المرأة تابعة للرجل دائما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أقول إن القضية بين المرأة والرجل هي قضية قديمة منذ آدم عليه السلام، لأن الله لما خلق آدم،
نعم،
ثم خلقت حواء من ضلع آدم، فبالتأكيد منذ ذلك التاريخ والصراع الفكري والفلسفي يدور بين الرجال وبين النساء في قضايا الرجل والمرأة. أيضا في عهد النبوة قامت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكين له، وقلنا إن خطاب القرآن ينزل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أين يا أيتها المؤمنات؟ فأنزل الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إلى أن هذه الآية الكريمة التي سوى فيها بين الرجال وبين النساء في الأحكام الشرعية. بقي أن أقول إن الإسلام يحرر النزاع،
يحرر
النزاع في القضية. هي قضية لا بد من تحرير النزاع. تحرير النزاع في هذه القضية هو التفرقة بين قضيتي الذكورة والأنوثة وبين قضية الإنسان رجلا أو امرأة. إن كان الإنسان رجلا أو امرأة فهو خليفة الله في الأرض، هو خطاب مساو، كما أن الله كلف الرجل كلف المرأة، فللرجال للنساء مثل ما للرجال، فالنساء كما ورد في الحديث الصحيح شقائق الرجال، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. للرجال كما ورد أيضا في حقهم في الميراث، أيضا للمرأة أيضا نصيب في الميراث، للرجال نصيب ما ترك الولد الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولد الأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن الرجل والمرأة إن نظرنا إليهما بصفتهما إنسان فهما على درجة سواء، وما من دين إلا وأعطى للمرأة هذا الحق، دين سماوي. إن نظرنا إلى الممارسات العملية ووجدنا في أوروبا يوم في العصور الوسطى، يوم أن كان الرجل يرث المرأة وهي حية، يمنعها من التصرف في مالها بمجرد زواجها، هو يكون وصيا عليها وليست لها أدنى كلمة، كان الإسلام ولا يزال يعطي للمرأة هذا القدر الكبير من الاحترام ومن المساواة المطلقة مع الرجل. وأقول المساواة المطلقة مع الرجل في حكم قضية التكليف أو قضية الاستخلاف في الأرض. أما إن نظرنا إلى المرأة بصفتها أنثى أو إلى الرجل بصفته ذكر فهي قضية الفتنة. هنا تأتي الشرائع السماوية من أجل الحيلولة دون وقاع الفتنة، من أجل الحيلولة دون اعتداء أحد على الآخر. فجاء حكم الحجاب، جاء حكم منع الخلوة، جاءت هذه الأحكام الشرعية التي وردت في الديانات السماوية السابقة، وجاء الإسلام بكمالها وختمها بخاتم الكمال والتمام إلى يوم الدين من أجل فض هذه الخصومة التي يمكن أن تحدث. فكانت الأحكام الشرعية الواردة إنما هي فارقة بين الذكر وبين الأنثى في حال إيقاع الفتنة أو خشية إيقاع العداوة بين الطرفين. أما إن نظرنا إليهما بصفتهما إنسانا فإن الحق متساو بين الرجل وبين المرأة، والإسلام يعظم حق المرأة كما يعظم حق الرجل. ولا أنسى أن نبينا صلى الله عليه وسلم في لحظات موته وهو يودع الدنيا يوصي البشرية إلى يوم الدين اتقوا الله في الضعيفين، في المرأة والإماء أو العبيد. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا في آخر لحظة في حياته أن نستوصي بالنساء خيرا، حسبنا هذه الوصية. فلو أن رجلا مسلما
مهما كانت درجة إسلامه تحتية يستمع إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته يهتز لها ويشعر بأن نبينا وبأن خاتم الأنبياء وبأن سيد البشر يوصي بهذه المرأة خيرا. معنى هذه الوصية أنها تحية إلى النساء وأيضا تكليف للرجال، فإن الله كلف الرجال أن يحموا النساء، فكانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الرحل وهم يسيرون رفقا بالقوارير. المرأة أمانة في رقبة الرجل، على الرجل أن يحميها، على الرجل أن يرعاها، على الرجل أن يمكن لها، على الرجل أن يعطيها حقوقها، فإن ظلمها في الميراث فإن كما يحدث في كثير من الأحوال، وإن ظلمها في التعامل فهو سلوك عرفي خاطئ بعيد كل البعد عن الشريعة الإسلامية التي جاءت تحفظ للمرأة حقها.
بارك الله فيك دكتور سعد. يعني ننتقل سريعا من جزئية إلى جزئية ومن دعوة إلى دعوة، ولكن في نهاية هذه الجزئية فضيلة الشيخ أمين، يعني شبهة تثار دائما وسؤال يتردد، هل الحجاب لا يتناسب مع الحياة العصرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة الحجاب مسألة عفة وطهارة،
نعم،
ومسألة حفاظة وحماية، ليس لها أي دخل، ليس لها أي دخل بمسألة العصرية أو عدمه. فالعصرية ممكن يبقى إنسان مفكر، ممكن يبقى إنسان بلغ الذروة في علم الدنيا كهندسة أو طب أو علوم، ولكنه لا يستطيع أن يحافظ على أخلاقه، ولا يستطيع أن يحمي نفسه من هواه أو شهوته. فالمرأة مهما كانت مفكرة بشكل جيد، مهما كانت متعلمة، مهما كانت، هذه مسألة يعني تساوت فيها كل النساء إذا فكرت وإذا تتبعت أسباب الدنيا. أما الحجاب فالحجاب عفة وطهارة، عبادة لله سبحانه وتعالى، حفاظة لنفسها. لذلك صدق أحد يعني العلماء حين قال إن فتنة المرأة ليست في شيء إلا في جنسها، في جنس أنها مرأة، في أنها من جنس النساء. فتنة المرأة ليست في فقط في شكلها، وليست في طريقة فكرها أو في أسلوب حياتها، ولكن المرأة فتنتها أساسا في جنسها، أنها امرأة. ولما ننظر إلى الحجاب نرى أن كما أمرت المرأة بالحجاب أمر الرجل بغض البصر، يعني كما أمرت المرأة بالحجاب لتحافظ على نفسها من نظرات الرجال، الرجل أمر بأنه يغض بصره إذا عرض لامرأة غير محجبة. فالمرأة إذا تبرجت، المرأة إذا تبرجت هي تتسول نظرات محرمة، تتسول نظرات محرمة وكلمات الثناء من الرجال. فإذا كان الرجل غاضا لبصره كافا لأذاه، لا يتتبع ولا ينصرف قلبه وبصره لغير امرأته ولغير الحلال، فإن المرأة ستكتفي بأن تجلس في بيتها أو تتحجب إذا خرجت. ولا أريد أن أطيل أكثر منها،
يعني أود أن أقول أيضا في قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، أن الله عز وجل ينصح المرأة في أن تمنع فتنتها أو تمنع فتنة الآخرين وتظهر جمالها أو فتنتها للآخرين من أجل حمايتها. هو في هذا الحكم يحمي المرأة ويجملها. وإذا سألت المحجبات وسألت الذين يعطون الآراء في الجمال في الزين في الأزياء وفي الشكل وفي اللبس، فإنهم سيحكمون بأن المرأة المحجبة هي أجمل بكثير من المرأة المتبرجة التي تخرج سافرة. إن زينة المرأة في ثيابها، انظر إلى الرجال كيف يلبسون، مع أن الله عز وجل جعل عورة الرجل ما بين سورة الركبة، إلا أن الرجال يحفظون من عوراتهم أو ما يزيد من هذه العورات كسوة وسترة لأنفسهم من باب الزينة والجمال. فما بالك بالمرأة، فإن الإسلام جعل لها هذا الحجاب زينة لها وجمالا لها.
بارك الله فيك دكتور سعد.
إما أن تكون محجبة أو محجوبة عن ذلك.
ربنا يكرمك. يعني الوقت يمر سريعا، ويعني سبحان الله والموضوع كبير جدا والمحاور كثيرة، ولكن يعني في لقاءات قادمة نلتقي بإذن الله إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا نطيل. بارك الله فيكم. ولكن في النهاية لابد من كلمة حينما نتكلم عن المداومة على العمل الصالح ونقول المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين، وحينما نتكلم عن المرأة لابد أن نقول إن أعداء الإسلام قد علموا مكانة المرأة وعلموا أنها من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فراحوا يخططون لها بدقة ويضعون المؤامرات الخبيثة الحقيرة بعد المؤامرات. لماذا؟ لإنزالها من على عرش حيائها التي يوم أن استوت عليه هزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الطواغيت والكفر وأنجبت للأمة الأبطال والعلماء، فعز على الأعداء أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين وبالمجاهدين الصادقين وبالأمهات المؤمنات الربانيات الطاهرات العفيفات، فراحوا يخططون لها ويدبرون لها ويثيرون الشبهات الحقيرة تلو الشبهات بأن الإسلام ظلم المرأة وأنها شق معطلة ورئة مهملة وبأن الزوج سجان قاهر وبأن البيت سجن مؤبت وبأن الأمومة تكاثر حيواني لا يليق بالمرأة إلى آخر هذه الدعوة. ولكن نقول من هنا ونعلنها من هنا ومن خلال شاشة قناة الرحمة الفضائية، أختاه هذا هو ديننا وهذا هو إسلامنا، والله الذي لا إله غيره نتكلم في هذا الموضوع وفي هذا الملف الخطير الشائك، لأنك جوهرة غالية وضرة ثمينة ولؤلؤة مكنونة، أنت أمي وأنت أختي وأنت زوجتي وأنت ابنتي وأنت خالتي وأنت عمتي. قالوا بأنك نصف المجتمع، كلا، بل نقول إنك مجتمع بأسره. إن كنت تشكلين نصف المجتمع فأنت تقدمين للمجتمع نصفه الآخر من الأبطال والعلماء والربانيات الصالحات، أنت مجتمع بأسره. ما أمرك الإسلام بما قلناه في هذا اللقاء إلا لأنك في الإسلام غالية، إلا لأنك في الإسلام لؤلؤة مكنونة، إلا لأنك جوهرة غالية. مشاهدين الكرام في كل مكان، كان هذا اللقاء يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني أن رزقنا فيه التوفيق والإخلاص، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. في النهاية مشاهدينا الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لعلمائنا الأجلاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، شكرا جزيلا. الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور العربي الكشاف، شكرا جزيلا. الشكر والتقدير والتحية للدكتور صلاح سلطان، شكرا جزيلا. الشكر والتحية والتقدير لفضيلة الإمام الشيخ محمد حسان، شكرا جزيلا. الشكر والتقدير والتحية للدكتور محمد راتب النابلسي، والشكر والتقدير والتحية لفضيلة الدكتور سعد الدين هلالي، والشكر والتقدير والتحية لفضيلة الشيخ أمين الأنصاري. مشاهدين الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا